ملكية الأجرة لكن الملكية متجزئة وليست ملكية لازمة وليست ملكية لازمة ومستقرة في البحر. مضى معنا بالأمس ثلاث تكييفات، هنا تكييف رابع. قبل أن نصل إلى ما ربما يحتمل أن يكون منظور المادة فيه، محاصل هذا التكييف الرابع تارة يكون هنالك تقسيط بالأجرة على مقدار ما يستوفى من المدفع. يعني مثلا لو استأجر هذه الدار لسنة ب1200 دولار موزعة على كل شهر ب 100 درهم مثلا، هكذا. فهنا لا شك ولا إشكال سوف يكون هنالك استقرار للأجرة عن كل شهر في البحث، ما في ترابط ومجموعية بالنسبة للأجرة كما هو الحال بالنسبة للمنفعة في البحث، وإن الأجرة وانحلالية في البين على عدد الأشهر بحيث أنه يحسب لكل شهرين 100 مثلا درهم في البين، فهو عن السنة بتمامها 1200 درهم. فإذا استوفى الشهر ما بينتظر حتى يستوفى تمام المنفعة، استيفاء بعض المنفعة يستوجب تقسيط بعض الأجرة للحاض بعض تلك المنفعة في البين، وهذا حينئذ يكون نحو وطريقة وكيفية في تحسيب وتقسيط الأجرة على المنفعة المستوفاة من الأجرة، بلا فرق بين أن تكون المنفعة منفعة عمل أو تكون المنفعة منفعة عين في البحث. مثل استأجروا مثلا لسنة لتعليم أولاده عن كل شهر مثلا ب 100 درهم في البحث، 1200 درهم لسنة. فهنا حينئذ ما فيش عندنا مشكلة، ليه؟ لأنه سوف يكون هنالك تقسيط في الأجرة كما كان هنالك تقسيط بالمنفعة، وبالتالي سوف تكون الأجرة انحلالية بانحلالية المنفعة وبمقدار حينئذ ما كان من منفعة مستوفاة حينئذ يبذل لها أجرة، لا أنه ينتظر إلى مضي السنة وحينئذ تبذل الأجرة بإزاء تمام تلك المنفعة المستوفاة فيها. واضح. وهذا حينئذ على خلاف مقصود الماتم وغير ما أراده الماتم، لأن الماتم بده يوصل إلى منفعة إلى ملكية أجرة غير مستقرة متزلزلة، وإنما تستقر باستيفاء المنفعة في البحث. هذا اللي نحن نتكلم عنه. الفرضية الأخرى هنا في هذا الجانب هو لا أن تكون مجموع الأجرة، يعني أن تعتبر كأمر وحداني بإزاء مجموع المنفعة في البحث. لما تأتي لي بتمام تلك المنفعة واضح حينئذ شو تبذل لك الأجرة، بذل الأجرة بإزاء استيفاء تمام المنفعة، وحيث أن المنفعة لم تكن منفعة كل شهر شهر وإنما منفعة سكن السنة، وهذه لا تتم إلا بعد مضي السنة، فحينئذ هو بمجرد العقد سوف يكون مالكا للأجرة. المؤجر بموجب العقد سوف يكون مالكا للأجرة، ولكن هذه الملكية لا تكون مستقرة إلا باستيفاء المستأجر لتمام المنفعة، يعني إلا بمضي السنة في البحث. إذا مضت السنة واستوفى المستأجر تمام المنفعة حينئذ استقرت تلك الأجرة في ذمة المستأجر للمؤجر في البحث. إذا تفسير آخر فيكون حينئذ الملكية يعني على هذا الشق الآخر والاحتمال الآخر، وهو أن لا يكون هنالك تقسيط في الأجرة بإزاء التقسيط في المنفعة، وإنما تكون أجرة كأمر وحداني وكتلة واحدة بإزاء حينئذ تلك المنفعة. لا شك ولا إشكال أن عقد الإجارة موجب للتمليك في المقام، إلا أن ملكية تلك الأجرة لا تستقر في ذمة المستأجر للمؤجر في البين إلا إذا استوفى المستأجر تمام المنفعة، لا أنه كان هنالك تقسيط في استيفاء المنفعة لأنه لم يكن فيه تقسيط بالأجرة لإزاء التقسيط بالنسبة للمنفعة في البين. هذا وجه. أيضا يمكن أن يطرح في الباب، وربما يكون هو المقصود الماتم، ربما يكون هو المقصود، لا مش 100%. إذا وجه رابع، وجه خامس، معلش بدكم تطولوا هيك. الوجه الخامس الذي يمكن أن يتأتى في المقام هو أنه يكون مالكا حينئذ للمنفعة، ملكية نسميها مستقرة تامة لازمة، شو ما بدك تسميها، الماتن عبر عنها، عفوا الأجرة، قلت المنفعة، يكون المؤجر بموجب عقد الإيجار وبنتيجة سببية عقد الإيجار لملكية كل من المنفعة والأجرة، سوف يكون بموجب هذا العقد بلا إناطته بشيء آخر مالك للأجرة. لكن إذا لم يستوفي المستأجر تمام المنفعة له السلطنة حينئذ على الفسخ واسترجاع الأجر فيها، وإذا معنى الملكية حينئذ المتزلزل. ولعل كلام الماتن على ما سوف نشير له في نهاية هذا الشق من كلامه حينئذ يوحي بهذا المعنى، يعني أنت أيها المؤجر بمجرد عقد الإجارة، نتيجة سببية عقد الإجارة للملكية، نتيجة كون عقد الإجارة هو تمام الموضوع للملكية من دون الإناطة بقيد كحصول التقابض وإلى آخره، أنت بموجب عقد الإجارة مالك للمنفعة أيها المستأجر، وأنت أيها المؤجر مالك للأسرة. غايته أنك إن لم توفي المستأجر تمام المنفعة كان حينئذ للمستأجر السلطنة على فسخ العقد، وبالتالي إذا فسخ العقد سوف يسترجع المستأجر الأجرة من المؤجر، فسوف لا تكون ملكية حينئذ تلك الأجرة ملكية لازمة ملكية متزلزلة في البحر. لكن على ضوء هذا الكلام التفت، كيف رح تكون حينئذ نقطة الإجارة مثل في البحر؟ البيع بطبعه وبذاته أفاد ملكية لازم، غايته بعروض عارض وبطرو طارئ هذه الملكية لم تكن حينئذ لازم، إنها صارت متزلزلة. يعني شو؟ البيع بفيدنا تمليك لازم، بس نتيجة خيار المجلس، خيار الحيوان، خيار الشارع، خيار الغاب، خيار العين، تصير هذه الملكية سنخ ملكية حينئذ متزلزلة في يعني. البيع كذلك الحال، هنا لو خليت الإجارة وطبعها وكل شيء صار على الشكل الطبيعي والمسار الطبيعي له لا شك ولا إشكال، سوف يستوفي المستأجر المنفعة وسوف تستقر ملكية المؤجر للأجرة، وسدده الأجرة بها نعم سدده تكون ذمته مشغولة حينئذ تلك الأجرة، هذا المسار الطبيعي في إذن الله. لكن لو هنا لم يستوفي المستأجر تمام المنفعة من المؤجر في الأجرة، سوف لا تستقر ملكية الأجرة في ذمة المستأجر. ليه؟ لأنه يكون للمستأجر السلطنة على فسخ هذه الإجارة، ويكون بالتالي ذلك موجب لنحو انفساخ مثل هذه الإجارة. ولو في بعض الشقوق اللي تتذكروا مرت معنا في مسائل سابقة حينما كنا نتكلم حول شرطية معلومية العوضين وشو الأخير، يعني لو مثلا استأجره ليوصله ليلة الجمعة إلى شو إلى كربلاء، وكان بوسعه يوصل قبل ذلك، يعني كل ليلة الجمعة بكربلاء، صار يسوف 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 إلى أن ضاق عليه يعني إلى شو فهنا لم يستوفي وأخذ مش ساعته بالطريق، بس مش راح يقدر يوصله على أن يكون ليلة الجمعة في كربلاء في مثل ذلك حينئذ. سوف لا يستوفي المستأجر المنفع من المؤجر في البحث، إذا ما بيستوفي المنفع له السلطنة على إبطال الإجارة، وبالتالي له حق استرجاع تلك الأجرة في البيع، فحينئذ لا تكون ملكية الأجرة، لأن مجرد ما قلت أن الملكية ملكية مستقرة وملكية لازمة لا يصح حينئذ لأي من الطرفين الرجوع فيها، بخلاف حينئذ ما لو قلنا بأن الملكية سلخ ملكية متزلزلة في البيع، اللي بيكشف عن لزومها واستقراره هو استيفاء المنفعة بالتمام وعدم استيفاء المنفعة بالتمام، إن استوفاها بتمامها استقرت تلك الملكية، إن لم يستوفيها بتمامها بقيت هذه الملكية على التزلزل. ليش؟ لأنه له السلطنة على فسخ مثل هذا العقد، وبالتالي سوف تكون هذه الإجارة سنخ إجارة باطلة، وله حق استرجاع الأجرة فيها. لو كانت ملكية لازمة ما كان له حق استرجاع الأجرة، لكن لما كانت هذه الملكية سنخ ملكية متزلزلة كان له حق استرجاع الأجرة. فيكون هذا البيان المبسط هو الأقرب والأوجه والألصق إذن بما أفاده الباتن قدس. إلا أن هذا الكلام رغم هذا البيان الذي ذكرناه أشكل عليه السيد الخوئي قدس سره بما حاصله، وذلك يقول أن الموجب لانفساخ الإجارة في شيء أوجه انفساخ الإجارة، هل إما عدم القدرة على التسليم أو تعذر التسليم أو أي شيء، أو فوات محل الإجارة كالمثال الذي مثلنا، لأن محل الإجارة هو الإيصال إلى كربلاء، مش طي المسافة إلى كربلاء كطي مسافة، لأن ما في عندنا تعدد مطلوب، وإنما مطلوب وحداني في البيت، وهو الإيصال إلى كربلاء المقيد بأن يكون ليلة الخامس عشر من شعبان مثلا أو ليلة الجمعة عشان يصير الفرق. واضح؟ وهذا حينئذ لم يستوفي المستأجر من المؤجر في البيت، فقد فات من بيت الجمعة، وليلة الجمعة ماضية الله يرحمه ما بقاش فيه يستوفي، فمن باب فوات حينئذ المحل. يقول السيد الخوئي قدس سره أن الموجب لانفساخ الإجارة لا يخلو بحسب الواقع ونفس العمل، إما أن يكون حاصل من حين حدوث العقد والإجارة، أو أنه لا حاصل فيما بعد في الأثناء. واضح؟ إذا كان حاصلا من حين العقد، من حين حدوث العقد، هذا الموجب للانفساخ، يعني هذا بدل بوجه أو بآخر أن المؤجر لم يكن مالكا لتلك المنفعة، وبالتالي إذا لم يكن مالكا لتلك المنفعة هيدي تمليك ومدري شو، كان يتخيل انه شو عم يملك منفعه، ولكنه وتمليك المنفعه فرع ان يكون مالكا لها، لو لم يكن مالكا لها يعني اذا ملك شيء هو غير مملوك بالنسبه له، وبالتالي حينئذ لا تصح مثل هذه الايجار. لما حينئذ لم يحقق له المتعلق، واضح، وقد فات المحل حسب الفرض من باب التسويف او الامتناع عن المبادره الى التحقيق المتعلق وإيفاء المنفعة بالنسبة للمستأجر، لا شك ولا إشكال في المقام كأنه لا يكون مالكا مثلا لمثل هذه المنفعة، فبالتالي سوف يكون موجبا لبطلان الإجارة، بس بطلان الإجارة بلحاظ كل من الأجرة والمنفعة، يعني إذا ذلك الموجب لانفساخ الإجارة كان حاصلا حدوثا إذا موجب لعدم أصل حدوث الملكية، كان هو يتخيل أنه في ملكية ولكنه في الواقع لم يكن هنالك حينئذ ملكية في البيت، وهذا مش ما في ملكية فقط بالنسبة لخصوص الإجارة، وأما بالنسبة للمنفعة لا بيكون في ملكية، لا ما في ملكية لا بالنسبة للأجرة ولا بالنسبة للمنفعة في البيت، ليش؟ لأن الموجب لملكية كل من الطرفين للأجرة والمنفعة هو نفوذ الإجارة، فإذا ما كان هنالك موجب لانفساخ الإجارة من رأسه ووجود هذه الإجارة كعدمها كانت مجرد لقلقة إنشاء، فحينئذ هذا سوف يؤثر سلبا يعني على عدم حصول الملكية، مش فقط وفقط بالنسبة للأجرة وإنما ذلك انفاق حتى بالنسبة للمنفعة في البيع، لا يفرق بينهما من هذه الناحية والخصوصية. وأما إذا كان الموجب للانفساخ حصل في الأثناء، استأجر منه هذه الدار لمدة سنة مثلا ب1200 درهم، على رأس الستة أشهر، على رأس الستة يعني إذن أشهر مثلا خربت تلك الدار، واضح أنه بيكشف أن يعني هو مالك للمؤجر بحسب الفرض مالك لمنفعة الدار إلى سنة، بموجب ملكيته لمنفعة الدار إلى سنة ملكها للمستأجر إلى سنة بإزاء 1200 درهم في البيت مقسطة موزعة على كل شهر ب100 درهم. لما في الأثناء بعد مضي ستة أشهر خربت تلك الدار ونزلت به صاعقة طار مثلا دمرتها وأحرقتها، لا شك ولا إشكال أنه سوف ينكشف أن الستة أشهر المتبقية لم يكن مالكا لها، فإذا لم يكن مالكا لها فلا يصح تمليكها بموجب عقد الإيجار، فالإيجارة بلحاظ الستة أشهر المتبقية راح تكون باطلة، ومعنى أنها باطلة بلحاظ المنفعة اللي هي بمثابة المعوض، وبلحاظ الأجرة اللي هي بمثابة العوض في البيت، مو فقط بالنسبة للأجرة دون المنفعه. لا، بالنسبه لكلا الشقين واضح. اذا بالنسبه لما ياتي، ليش؟ لانه هو بملك منفعه سنه، وتمليك منفعه السنه فرع ان يكون مالكا لمنفعه السنه على راس 6 اشهر. اذا انهدمت الدار هو ليس مالكا لمنفعه ال6 اشهر المتبقيه في البيت، اذا لم يكن مالكا لها، فالاجاره بلحاظ 6 اشهر المتبقيه سوف تكون حينئذ باطله. يبقى عندنا 6 اشهر التي مضى، هو بالخير لانه رح يثبت له خيار توعد الصفقه بالنسبه للمستاجر، ليش؟ لانه هو مستاجر منه منفعه 6 اشهر، انما منفعه سنه، يعني 6 اشهر وسته اشهر في البيت سوف يثبت له خيار توعد الصفقه اذا بده بيتمم وبيرمم الإجارة في البيت. ويستحق المستأجر المؤجر من المستأجر حينئذ أجرة الستة أشهر، لأنه له حق يسحب الستة أشهر المتبقيين. وأما بالنسبة له بوسعه أن يتسلط على الفسخ بخيار تباعد الصفقة، وبالتالي بيسحب منه كل الأجرة، ويستحق المؤجر على المستأجر أجرة مثل منفعة هذه الدار لمدة 6 أشهر التي استوفاها المستأجر من المؤجر فيها. بس هذا الكلام إذا بنينا عليه، هذا الكلام لا يفرق فيه بين أن تكون حينئذ النقطة مربوطة بالأجرة أو بالمنفعة. يعني بعبارة أخرى، ما تقوله بالنسبة للأجرة عينا بعين نقوله بالنسبة للمنفعة. إذا قلنا بأن الأجر أن الإجارة في ملكية متزلزلة بالنسبة للأجرة فيما لو حصل موجب الانفساخ في اثناء العقد، هذا بعين نقوله بالنسبه للمنفعه في البيع. ليش؟ لان نسبه هذا العقد لكل من العوض والمعوض على حد سواء، وليس حينئذ النسبه متفاوته حتى يكون الامر في الاجره يفيد ملكيه متزلزله غير مستقره ولا تستقر الا بعد استيفاء المنفعه، واما بالنسبه للمنفعه لا تفيد ملكيه لازمة ومستقرة ابتداء بمجرد العقد من دون إناطته حينئذ بشيء آخر في البيع، فإن هذا مما لا يرجع إلى محصن في البيع. هذا حاصل حينئذ ما أفاده السيد الخوي. ليش؟ لأن نسبة العقد في مقام التأثير وحصول النقل والانتقال لا يميز فيه ما بين العوض أو المعوض، مو أنه فقط بالنسبة للعوض يفيد سنخ ملكية متزلزلة غير مستقرة، وإنما تستقر باستيفاء المستأجر للمنفعة التي ملكه إياها المؤجر في البيت، وأما بالنسبة للمنفعة لا تكون ملكية ملكية سنخ ملكية لازمة ومستقرة ابتداء سواء سدد له الأجرة أو لم يسدد له الأجرة. لا يفهم حينئذ السيد الخوئي من كلام الماتن، فقل لا هذا اشكال على الماتن مش اشكال على ما يفهم من كلام الماتن. نحن عندنا مطلبين كما رايت. المطلب الاول ابتداء، ما هو المقصود من كلام الماتن حيث ميز بين ملكيه المنفعه وملكيه الاجره، وان ملكيه المنفعه تكون ملكيه مستقره ولازمه غير متزلزله، وان ملكيه الاجره تكون صفه ملكيه متزلزله وغير مستقره. هذا مطلب. والمطلب الاخر هو انه هل هذا الكلام صحيح بحد ذاته ولا لا؟ السيد الخوي يحاول في هذا الكلام ان يشكل على هذا السيد الماتن ويقول تبع جمله من المحدثين على المتن منهم المحقق العراقي في حاشيه الجامع في روائع وبدائع علميه افادها مش بس في الحاشيه مجالات مختلفة هنا في هذا الكتاب كتاب الإشارة وغير الكتاب والتي من المفيد أن الإشارة إن هذا الأقوام هي لازمة مثل البنك. أما نجي نقول لا في لحاظ المنفعة هي لازمة ومستقرة وغير مناطة هذه الملكية حينئذ بقيد زي الحاصل أبان العقد، وأما بالنسبة للأجرة الملكية متزلزلة وغير مستقرة وإنما تستقر في صورة فلو لم يستوفي تمام المنفعة في البيت له حينئذ السلطنة على عملية الفسخ. لكنه إلى كل الكلام بهذا التوجيه لو بنينا على تلك النقطة التي مضت معنا في محلها والتي نحن قلنا فيما سبق لتذكر أن الإجارة لا تنقص حتى مع فوات المحل سوف لا تنقص تلك الإجارة. لو استأجره على أن يوصله ليلة 15 من شعبان إلى كربلاء أو ليلة الجمعة إلى كربلاء و
وسوف ولم يوصله حينئذ بعد ذلك الإجارة في مثل ذلك لا تكون حينئذ باطلة في بل تبقى هذه الإجارة حينئذ صحيحة يعني من حيث التمليك والتملك في عندنا ملك حتى مع فوات المحال ليش إنما يملكه إنما هي المنفعة والقابلية وهذا حاصل حتى ولو لم يترجم هذه القابلية إلى فعلية في البيع كما أسلف فبالتالي إذن الموجب لظهور التسلط على الانفساخ وبالتالي تكون الأجرة في المقام مملوكة بالملكية المتزلزلة بموجب الإجارة لا يرجح إلى محصل وذلك في تتمة التأثير.